الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بعد. حياكم الله وإياكم أيها الأحبة في سلسلة هذه الدروس. ضيفنا في هذه الليلة إن شاء الله الدكتور الشيخ طارق الطواري ليحدثنا بمحاضرة هي بعنوان الغرباء. فليتفضل الشيخ مجنونا غير ممنون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وتابعينا لهم بإحسان إلى يوم الدين. حياكم الله والإخوة في هذا المكان المبارك، ونسأل الله تعالى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماع مرحوما، وأن يجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا يجعل فينا ولا معنا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. شكر الله للإخوة الداعين لي لهذه المحاضرة، تشرفت بأن أكون بين إخواني، والله أنا فرحان أن أكون بين يدي إخواني في هذا اليوم المبارك لأعطي كلمة حول الغربة والغرباء. وأستبيح فضيلة الشيخ إمام مسجد أن أتقدم بين يديه لألقي هذه المحاضرة. فشكر الله لكم جميعا حسن ظنكم وحسن استضافتكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تنالنا الرحمة وتغشانا السكينة وتحفنا الملائكة، ونقوم من هذا المجلس قد بدلت سيئاتنا إلى حسنات، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة فضلة، يعني زائدة عن الحفظة وزائدة عن الكتبة، طوافون في الطرقات، فإذا مروا إلى مجلس ذكر تنادوا أن هلموا هذه بغيتكم، فجلسوا وأنصتوا وحضروا ثم عرجوا إلى الله سبحانه وتعالى. ختام الحديث يقول الله سبحانه وتعالى: أخبروهم أني قد غفرت له. فنسأل الله سبحانه وتعالى هذه العشر دقائق أو ربع ساعة أن لا تقوموا إلا بدلت سيئاتكم إلى حسنات، وأن تنالوا الرحمة والمغفرة. ومن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، هذا إذا الله يريد فيك الخير يفقهك في الدين عاد، لكن إذا الله ما يريدك يطردك عاد من هذه المجالس، ولكن كره الله انبعاثه ويثبتك الله تعالى عن حضور مجالس الخير ومجالس العلم. لكن إذا أراد الله بك الخير دفعك دفعا لحضور هذه المجالس فاستفدت منها. الغربة والغرباء، في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أخرجه الإمام مسلم برواية أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. سأل الناس النبي صلى الله عليه وسلم: من هم الغرباء يا رسول الله؟ جاء في رواية قال: النزاع من القبائل، وهذه رواية توقف الشيخ ناصر في تصحيحها. وجاء في رواية أخرى عند الإمام أحمد قال: الذين يصلحون ما أفسد الناس. وجاء رواية أنهم أناس صالحون قليل في أناس فاسدين. هذه ثلاث روايات في موضوع الغرباء. غرباء، أصلا لازم نفهم أصلا معنى الغربة، كيف بدأ الإسلام غريبا. إذا فهمنا الغربة الأولى نفهم الغربة الثانية، لازم أن نفهم ما هي الغربة الأولى التي عناها النبي صلى الله عليه وسلم. الغريب هو النادر في جنسه، يسمونه غريب. النادر في جنسه يسمونه غريب، يقولون مثلا هذا اللون غريب، يعني نادر ما في له مثل اللون هذا، يسمونه غريب. ولا مثلا يقال هذا القلم غريب، هذا نادر في جنسه، ما عندنا الا قلم، يسمونه غريب. فالغريب هو النادر في جنسه. او يقال الغريب هو من اقام في غير وطنه، فيقال هذا غريب، فلان غريب، يعني عابر سبيل مر، فهذا ليس بلده وليس وطنه فهو غريب. هذا معنيين للغريب: غريب نادر في جنسه يعني قليل مثله، وهو الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث. قصد صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا، يعني أصبح نادرا بين الأديان لما جاء الإسلام. لازم نفهم الغربة الأولى عشان نفهم الغربة الثانية. كما بدأ الإسلام غريبا سيعود مرة ثانية غريبا. طيب إيش الغربة الأولى أصلا؟ هو غريب بين الأديان التي جاء بها. بعث النبي صلى الله عليه وسلم في عصر يعتبر من أفسد عصور التاريخ، زمن من أفسد أزمنة التاريخ، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، وفي رواية: إلا غبر من أهل الكتاب. يعني الله تعالى في الفترة الزمنية التي بعث فيها النبي صلى الله عليه وسلم أبغض أهل الأرض لكثرة فسادهم وانحرافهم وتحريفهم وتبديلهم، انحراف أخلاقي، انحراف ديني، انحراف اجتماعي، انحراف سياسي، فساد، تداخل أخلاق سيئة دخلت على العالم، فأصبحت الأرض فاسدة بكل المعنى، كما قال الشاعر: أتيت والناس فوضى لا تمر بهم إلا على صنم قد هام في صنم، والأرض مملوءة جورا مقسمة لكل طاغية في الخلق يحتكم، مقسم الفوس يبغي في رعيته وقيصر الروم، من كفر أصم عمي يقتلان عباد الله في شبه وينحران، كما ضحيت في الغنم والخلق يفتك أقواهم بأضعفهم كالليث بالبهم أو كالحوت بالبلل. ها وضع الناس الجاهلية. جاء النبي صلى الله عليه وسلم وبعث من الجاهلية واقع فساد إلى أقصى درجة. امرأة ليس لها مكان محترم أصلا، كانت تعد المرأة في الجاهلية نوع من المتاع، نوع من السلعة، يعتبرونها كرسي في البيت أو يعتبرونها قلفة في البيت، تباع وتشترى وتورث المرأة وتذبح ويتخلصون منها ولا تحضر المجالس وليس لها أي اعتبار، وتخطف وتسرق ويزنى بها وتتداخل أنساب ما لها معنى، والناس مقسمين ما بين عبيد وما بين موالي وما بين مسروقين وما بين وحروب وتفكك اجتماعي. صحيح الناس كان عندهم بعض الأخلاق الحسنة، لكن بشكل عام منظومة عامة منظومة فاسدة كانت، وكان القوي يأكل الضعيف، وما تستطيع أصلا تسافر، ما يمكن تسافر أصلا، لأنك إذا سافرت خطفتك قبيلة ثانية واختموا على رقبتك سووك عبد وباعوك. وهذا حصل لبعض الصحابة رضي الله عنهم، أحرار سرقوهم واختموا عليهم وباعوهم، مثل ما حصل لسلمان الفارسي رضي الله عنه، رجل حر طلب من الناس اللي يسافر معهم قال خذوني معكم سافر معهم، خذوه لما شافوه فارسي مدقوه ختم على رقبته وباعوه في السوق وقالوا هذا عبد. مثل ما حصل لكثير من الصحابة، زيد رضي الله عنه وغيره من الصحابة كانوا أحرار لكن سرقوا وأسروا، ولذلك ما كان الناس يستطيعون سفر، ما تقدر تسافر، مشي ما تقدر تمشي، تنقل ما تقدر تتنقل إلا بالأشهر الحرم. أشهر الحرم الناس تحترمها، يحترمون هذه الأشهر الحرم، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب، هذه أربع أشهر يحترمونها، تقدر تسافر، غيرها ما تقدر تسافر، يخطفونك يسرقونك يتعدون عليك. بعدين ظل الناس في ثارات، يعني تصور أن قبيلة تهجم على قبيلتك أنت وتأخذ حريمك وتأسرهم ويوزعونهم بعيونهم بالأسوار ويسرون إماء وجواري، يعني الواحد أمه وأخته وخالته وعمته اعتدوا عليه، لا تعمل الحياة بعدها، وآبائك وأهلك اقتلوهم، فتظل أنت ناقم على القبيلة الثانية وتبحث عن تحالفات حتى تكون نفسك وتقوي نفسك وتروح تهجم على القبيلة الثانية وتقتلهم نفس الشيء، وسوي تقتل رجالهم وتسبي نسائهم، والقبيلة الثانية ظل العار مربوط في أعناق الأولاد، يقولون حق الولد ترى أمك معسورة وخالتك وجدتك وعمتك ترى ثارهم ودمهم في رقبتك أنت، يظل عادهم مسموم طول حياته حتى يجيب الثار ثار عماته وخالته، تداركتما عبسا وذبيانا بعدما تفانوا ودقوا بينهم عطر منشي، قبائل كاملة أفنت بعضها بعضها السبب بس. ولذلك كان عنده أنسب للإنسان في الجاهلية أن يدفن بنته أنسب من أنه والله بعد شهر شهرين تغزيني قبيلة ثانية وتأخذ حريمي وتأسرهم وتتعدى على بناته، منطقيا أحسن يدفنها وهي صغيرة أحسن ولا أحد يتعدى عليها، هذا هو الرجال. تعال إلى وضع الدين، ما في دين خرافة، شنو الدين عندهم؟ إما نصرانية محرفة، تحولت النصرانية إلى طقوس، هذه النصرانية كانت في الجاهلية كانت عبارة عن طقوس وكانت عبارة عن رسومات، ذلك لو دخلت كنيسة من الكنائس إلى الآن كلها رسومات، العبادة وين؟ الله وين؟ الدين وين؟ ما في دين، كلها رسومات، من تدخل من الباب إلى أن تخرج كل الكنائس في العالم الرسومات والزخار، حتى تحولت العبادة إلى عبادة الناس وعبادة الذوات، صار الذي يعبد يعبد الكاهن، صار الذي يعبد يعبد القس، صار الذي يعبد يعبد الصنم والصليب والرسمة، أما الله تعالى الناس ما تذكر خلاص، تحولت العبادة عبارة عن طقوس، وصار الإنسان لا يدخل الجنة إلا من بوابة هذا القس، ويروح له إلى غرفة الاعتراف يقعد معه في غرفة الاعتراف يقول أنا سويت ما سويت، يقول خلاص قد غفر الرب لك، تدفع ويقول لك خلاص غفر الرب لك، يلا اطلع روح سوي مرة ثانية. هذه صارت الديانة. اليهودية محرفة نفس الشيء، وديانة مغلقة على أنفسهم ما يبون أحد، كافي بس يهود، هم نسب اليهود، وديانة محرفة ومبدلة. بعد شنو عندنا؟ عندنا عبادة الأصنام، عبادة الجاهلية، العرب في الجاهلية جلبوا الأصنام، عمرو بن لحي أتى بها من الشام وحطوا الأصنام، وبعدين شافوا عملية زحمة إن كلنا نزدحم على صنم واحد، فكل قبيلة اخترعت لها صنم، فصار هذول عندهم صنم والثاني عندهم صنم، وصار عندنا هبل واللات والعزى وإساف ونائلة، وتوزعت قال بدل ما نزدحم على صنم واحد وكل قبيلة حط لها صنم وخلاص، وإحنا كقريش إحنا مسؤولين عن أصنامكم، إحنا نحمي لكم أصنامكم خلاص ما لكم شغل، حطهم عند الكعبة إحنا ننظفهم لا غبرة ونصبغهم نوكلهم، والمستفيد من ذلك السدنة، سدنة الأصنام هم المستفيدين هم اللي عايشين، لأن لما تجي إلى الصنم تقول يا هبل إن امرأتي لا تنجب فأرجوك يا هبل أن خلي امرأتي تنجب ولا السماء لا تمطر، هبل ما راح يرد عليك، هبل راح يرد عليك السادن الخادم، يقول قد رضيت عنك هبل ادفع طال عمرك، وهو حتى جيب طال عمرك يقول والله تقول لك هبل أو يقول لك اللات والعزى انحر كبش انحر كبش وياخذ ودي بيته، هم المستفيدين أصلا، ذلك أول من عاد الأنبياء الكهنة هذول، هم لأن النبي خسرهم أصلا، واللي عاد الأنبياء أكثرهم الكهنة والسدنة هم اللي عادوا النبي، لأن سوقهم خلاص ما في سوق أصلا، صارت الناس ما تروح للأصنام، كان النبي يعترضهم وهم جايين للصنم، ادعوهم لا يستجيبوا لكم، ليس لهم أعين يبصرون بها ولا آذان يسمعون بها ولا ألسن يتكلمون بها، كلمة كلمة خلنا نرد عليه، شوف يرد عليه، فالخسران هو السادم، صاحب الضريح هو الخسران، ولا حتى الآن عباد القبور المستفيد من عبادة القبور سدنة القبور هم المستفيدين ترى، وهم اللي يروجون للقبور، لأن هذه الفلوس والأموال التي تدفع إلى القبر، من يستفيد منها؟ يستفيد منها سادة القبر، كما قال أمواتون أحياؤنا لا يرزقون بدرهم وبألف ألف يرزق الأموات، هي ألف ألف يدفعوا لها، وأنت فلس واحد ما تحصل. لذلك كانت هذه ديانة الجهل، شو ديانة الجهل؟ باش عنده عبادة الكواكب، كما ذكر الله تعالى عن الهدهد لما جاء إلى سبع قال إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان وأعماله، هذه بعد عبادة من عبادة الجاهلية كانوا يعبدون الكواكب وجزء منهم الصابئة، هذه عبادة الجاهلية. الحنيفية كان قلة قليلة، ولذلك لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد وجاء صلى الله عليه وسلم بالإيمان صار غريبا بينهم، ذلك هم قال؟ قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة؟ عندك 360 صنم، كل قبيلة لها صنم، تجمعنا على إله واحد؟ ثم بعد ذلك كانوا يستغربون من هذا الإله، كيف أن هذا الإله ما نراه؟ حتى جاءوا فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا محمد صف لنا ربك، أهو من الخشب أم من النحاس أم من الذهب أم من الفضة أم من الحديد؟ نبي نعرف الإله اللي بتجمعنا عليه من ماذا؟ فالله تعالى أنزل قل هو الله أحد الله الصمد السورة والآية المعروفة. هذه الغربة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم الغريب بمعنى من جنسه، يعني شيء نادر من جنسه بين الناس، جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، جاء بنظام اجتماعي جديد غير النظام الطبقي اللي كان موجود عند الجاهلية، يقسمون الناس إلى طبقات وإلى أحرار وإلى عبيد وإلى موالي وإلى جاء كلكم من آدم وآدم من تراب، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، الناس كلها سواسية، المسلم أخو المسلم، لا فرق بين عربي ولا عجمي إلا بالتقوى، هذا خرب كلامهم الاجتماع، كان اجتماعي في أسياد وفي عبيد، في ناس فوق وفي ناس تحت، هذا يخلينا كلنا سواء، ناكل مع بعض ونشرب مع بعض ونعيش مع بعض ونتناسب مع بعض، هذا ما يمكن أصلا. فجاء الإنسان بنظام اجتماعي جديد، جاء بنظام اقتصادي جديد، وهو أنه بين الناس تكافل، بين الناس ترابط، في شيء اسمه صدقة، في شيء اسمه قرض حسن، في شيء اسمه مساعدة، ألغى قضية الربا اللي كانت موجودة في الجاهلية، اللي والله قاعد أنا في دكان وفي كرسي وأسلم، خذ 1000 ورجع 2000، خذ 4 ورجع 6، هذا كان يتعامل بها الناس في الجاهلية، ألغاه صلى الله عليه وسلم، وقام في الناس خطيبا فقال إن ربا الجاهلية موضوع تحت قدمي وأوله ربا العباس تحت قدمي، كل الربا ملغي، نظام اقتصادي فاشل، كان هذا غريب، كان الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم غريبا ما تقبله الناس. ألغى النبي صلى الله عليه وسلم برلمانهم، كان عندهم برلمان، يعني دولة لها كيان أصلا كانت في الجاهلية، برلمان اللي هو يسمونه دار الندوة، هذا برلمانهم في عندهم آراء، كان يقول ألغاهم النبي صلى الله عليه وسلم وأعاد الحكم لله، إذا تبون تتحاكمون تتحاكمون لله، الأحكام تصدر عن الله تعالى، أنا أنقل لكم ما يريد الله سبحانه وتعالى، أشرح أوضح أبين أثبت لكم ما يريده الله تعالى، هذا غريب ما قبله الناس، ما قبله أن يأتي بأحكام جديدة من عند الله تعالى، أحكام شرعية أن الحكم لله ويتحاكم إلى الله ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى في الحلال وفي الحرام فيما يجوز فيما لا يجوز، وليس الرجوع إلى الأحبار، لأن الناس كانوا في الجاهلية إذا شوي استعصت عليهم بعض الأمور الدينية راحوا إلى الأحبار، فالله تعالى بيّن أن الأحبار يضلون الناس، هذول كذابين أصل الأحبار، يا أيها الذين عملوا أن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويضلون الناس بغير علم، كثير منهم يضلون الناس بغير علم ويأكلون أموال الناس بالباطل، لذلك غير هذا النظام اللي كان موجود عند الناس في الجاهلية، صار غريب هذا الإسلام، صار غريب، واستمرت الغربة التي عاشها النبي صلى الله عليه وسلم، وتعرض صلى الله عليه وسلم للعذاب هو وأصحابه، ما في حد ما تعرض للعذاب، كلهم تعرضوا للعذاب، عذاب نفسي وعذاب جسد، فالنبي صلى الله عليه وسلم محافظة عليهم هجرهم، قال روحوا هاجروا للحبشة، هاجروا الهجرة الأولى ثم رجعوا ثم الهجرة الثانية، تعرضوا للعذاب، منهم من ضرب، منهم من قتل مثل آل ياسر، منهم من هاجر وترك أهله وأوطانه، والهجرة مو سفر سياحة، هجرة يترك كل شيء ويمشي خلاص لا يرجع أصلاً، فهاجر أصحاب المساكين الغرباء ما معهم فلوس ما معهم شيء وراحوا إلى الحبشة وعاشوا هناك فترة زمنية طويلة وصلت إلى 10 سنوات ما جاءوا إلا سنة 7 في فتح خيبر لما جاء جعفر مع أصحابه متغربين في أرض أثيوبيا وأريتريا عايشين هناك كلهم في سبيل هذا التي عناها النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا يعني أول ما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بدأ غريبا تعرضوا للاضطهاد تعرضوا للسجن تعرضوا للتعذيب تعرضوا للإنكار تعرضوا للإهانة ثم قال صلى الله عليه وسلم وسيعود الإسلام غريبا كما بدأ. هذا الشاهد، إذا فهمت الغربة الأولى تفهم الغربة الثانية. كما بدأ الإسلام غريبا سيعود غريبا مرة ثانية، يعني الإسلام رح يقوى ورح ينتشر، رح تكون له دولة وصولة وجولة، وأحكام الشرعية التي أرادها الله تعالى رح تكون معروفة عند الناس، فيصل إلى القمة. بعد ذلك يبدأ الناس، وليس الإسلام، يبدأ الناس يجهلون بأحكام الإسلام. كما قال الإمام الأوزاعي، قال الإسلام لا يغترب وإنما يتغرب أهل الإسلام. الإسلام موجود، إحنا اللي ضيعنا الإسلام، نحن نستنكر الأحكام لكن الأحكام ثابتة باقية كما هي. بعدين بدأ الناس يتخلون عن الإسلام شيئا فشيئا فشيئا حتى صارت أحكام الله غريبة. ولذلك ويعود الإسلام غريبا كما بدأ. شلون يعود الإسلام غريبا كما بدأ؟ يعني الأحكام الشرعية التي أرادها الله سبحانه وتعالى يستغرب الناس هذه الأحكام. قال شيخ الإسلام تيمية، وهناك غربة مكان، يعني أحيانا بعض الأماكن لا يستغربون الناس الأحكام الشرعية ولا ينكرونها، لكن في بعض الأماكن تكون الأحكام الشرعية مستغربة. على سبيل المثال، قبل 20-30 سنة في الدول الشيوعية كلها لا تستطيع أن تصلي أصلا، ولا تستطيع أن تقرأ القرآن، ولا تستطيع المرأة أن تتحجب. بل عاش الناس مثل أوزبكستان وطاجيكستان والاتحاد السوفيتي وروسيا، هذا الكلام قبل 20 سنة، عاش الناس يقرؤون القرآن بالكهوف، يروحون الكهوف يقرؤون القرآن هنا. ولا تستطيع نساء أن تلبس الحجاب، ولا تستطيع أن تقرأ القرآن، ولا تستطيع أن تصلي. بل إلى اليوم في بعض الدول الشيوعية ممنوع دخول المسجد لواحد عمره أقل من 18 سنة. هذه غربة الإسلام. عاد الإسلام غريبا كما بدأ، يعني العملية نسبية، ليس غربة الإسلام في كل مكان. هنا تستطيع أن تصلي في المساجد، هنا تستطيع أن تقرأ القرآن، لكن في بعض الأماكن هناك غربة نسبية، وهو أن الإنسان لا يستطيع أن يؤدي أحكام الله. يقول ابن القيم رحمه الله، يقول فأهل الإسلام في العالم غرباء. إحنا بالنسبة للستة مليار عدد سكان الأرض المسلمين قلة، ليس هم كثر. فأهل الإسلام بالنسبة للعالم غرباء، وأهل الإيمان داخل أهل الإسلام غرباء. أنتم ملتزمين بين أهل الإسلام كلهم اللي مليار وزيادة، تعتبرون غرباء بأفكاركم بطرحكم بدعوتكم لأن ترد الشريعة مرة ثانية. هذا طرح غريب ما يقبل مثلا كل الناس. ثم أهل الإيمان نفسهم الذين يدعون الله تعالى، فيهم في الداخل أهل السنة والجماعة البعيدين عن البدعة المتمسكين بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذول غرباء بين أهل الإيمان. شوف الآن آلاف من الناس ملتزمين، لكن حينما تبحث عن أهل السنة بين هؤلاء تجدهم غرباء. ثم بين أهل السنة والجماعة من هو يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويدعو إلى التزام هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم هو غريب أصلا. فنحن في غربة، غرباء داخل غرباء داخل غرباء داخل غرباء. فالإنسان غريب في بعض الأحيان في فكره، يعني على سبيل المثال في بعض الدول لو تدعو إلى تطبيق الشريعة قالك هذا إرهابي، في بعض الدول لما تدعو إلى الالتزام قالك هذا دعوة إلى التطرف، في بعض الدول حينما ترفع يديك وتدعو على ظالم يقولك والله هذا إنسان منحرف فكريا. هذه غربة. الأحكام الشرعية الكلية الثابتة صارت الدعوة لها يستنكرها الناس، مثل تحريم الربا، الربا محرم ما في كلام ونص قطعي أصلا بنص القرآن. في بعض الأماكن لو تكلمت عن الربا وقلت يا جماعة هذا حرام يستنكر الناس هذا. دعك من الدول، دول الخليج مثلا هذا مشهور ومعروف، لكن ما تزال في بعض الدول لو تتكلم عن الربا وتقول حق الناس يا جماعة الربا حرام والبنوك الربوية حرام ولا تجوز، والله تعالى قال وحل الله البيع وحرم الربا وما أعلن الله الحرب إلا في قضية الربا وما والله يمحق البركة، يقول لك يا أخي مو معقول العالم كله ذاك، بس أنت يعني هذا العالم الحين كله بنوك، أنت صار عندك فكرك ما فهمت الإسلام. لو تدعو مثلا في بعض الدول إلى الحجارة يستنكر الناس عليك هذا، يقول لك والله هذه حريم كلها، يعني الناس الحريم كلها بدش النار أنت بدش الجنة وحريمك بس. مثلا لو مثلا تستنكر على الناس مصافحة النساء أو مخالطة النساء أو الجلوس مع النساء يستنكر عليك البعض، متخلف أنت أصلا. هذه الغربة، وهو أن الناس معاني الإسلام الكلية أصبحوا لا يفهمونها أو أصبحت بعيدة، صاروا بعيدين عنها. ولذلك حينما تطرح هذه المعاني على الناس ما يقبلونها منك، لا يقبلون منك هذه المعاني، ويدعون أنك أنت المتزمت أنت المتطرف وهم الذين على حق. فسماها النبي صلى الله عليه وسلم غربة. ولذلك يقول العلماء الناس سبب غربتهم، ما هي السبب؟ سبب غربتهم الوقوع في أمراض الشهوات والشبهات. أما أمراض الشبهات فقد بيّن صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة تنقسم إلى 73 فرقة قد أصابتها الشبهات، كلها في النار إلا واحدة لم تصبها الشبهات. لما هو عليه أنا وأصحابي، يعني من التزم طريق النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا سبب الغربة. سبب الغربة هناك 73 فرقة حملت أفكارا لم يأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم، سميها أمراض الشبهات، يعني أفكار، هذه الأفكار لم تكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كان أفكار متعلقة بالعقيدة، متعلقة بالأخلاق أو بالسلوك، أدت إلى غربة الإسلام. يعني أتوا بمعلومات بتعاليم جديدة أصلا ما قالها النبي صلى الله عليه وسلم، حرفوا الدين ولا حرفوا الآيات ولا فهموا فهم آخر لشريعة الله تعالى. فهذا أحد أسباب الغربة، وهي أمراض الشبهات التي أصابت العالم الإسلامي، أمراض الشبهات. فهذه الشبهات دخلت وانقسمت الأمة إلى 73 فرقة مشت في باب الشبهات، ما عدا فرقة واحدة التي مشت على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، التي لا تمسها النار لأنها ما مشت على الشبهات، وأما البقية فستمسها النار بقدر ما أخذت بالشبهات. وسبب آخر من أسباب الغربة انغماس الأمة بالشهوات. إذا أنت ما انغمست معهم بالشهوات تصير غريب أنت. ليش أنت؟ ليش ما تأمهم بالاختلاط؟ إذا أنت الغريب. وسبب الغربة انغماسهم بالشهوات. ليش ما تأكل ربا؟ إذا أنت الغريب. أنت الشاب أصلاً. ليش أنت مثلاً تقول بلحيتك؟ أنت الغريب. الناس كلها ما تلتحي. ليش أنت تلزم زوجتك مثلاً بغطاء وجهها؟ أنت الغريب. هم اللي على حق. السبب في ذلك الشهوات التي دخلت على الناس. فلذلك الناس لما دخلت عليهم الشهوات صار الإسلام غريب. صار الآن ما يأخذ رشوة، هو شاب يقول كل الناس أخذ رشوة، كل الناس تبوغ، ليش ما تبوغ؟ تعالي ما الله غفور رحيم، خذ يا أخي، خذ مثل ما تأخذ الناس، سلم عليه. هذا الإسلام، غربة الإسلام بسبب الشهوات التي دخلت على الناس فانتشرت بين الناس. ولذلك الله جل قال وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمن، أكثر وإن تطع أكثر من في الأرض يضلون، ولكن أكثرهم لا يعلمون، ولكن أكثرهم يجهلون، أكثر أكثر أغلب مو على حق. ولذلك صار الإسلام قليل، الإسلام صار هو الأقل، والأكثر صاروا هم على الباطل. ولذلك حينما تقوم بشيء تصير غريب أنت بينهم، التزامك غريب، أفكارك غريب، دعوتك لإخوانك المسلمين غريب، تعاطفك مع المسلمين غريب، سترك لزوجتك لبنتك غريب، دعوتك للفضيلة صرت غريب. إحنا ما نتكلم عن وضعنا هنا، لا، نتكلم عن أماكن أخرى أحيانا يكون حقيقة يشعر الإنسان بها بغربة، يشعر الملتزم بالغربة، يشعر المحجب بالغربة، يشعر اللي ما يأكل الربا بالغربة، يشعر اللي ما يمارس الحرام بالغربة، يشعر اللي ما يختلط مع النساء بالغربة. يقول لك أنت أفكارك شابة. هذه هي الغربة التي عناها النبي صلى الله عليه وسلم، أن الناس بعد فترة زمنية تنتشر فيهم الشبهات وتنتشر فيهم الشهوات فتطمس على قلوبهم، فيصبح الداعي إلى الحق غريب بين هؤلاء الناس. هذه الغربة التي عناها النبي صلى الله عليه وسلم، انتشار الشهوات والشبهات بين الناس، فيصير الداعي إلى الحق غريبا بين الناس. وهؤلاء الغرباء كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لهم صفتان. الصفة الأولى أناس صالحون في قوم سوء كثير. الصفة الثانية أناس يصلحون ما أفسد الناس. عتان صفتان في الغرباء. القسم الأول صالحين والناس فاسدين ما نشعر فيهم، هذا ما يهم الناس. رجل حريص على زوجته، حريص على بيته، حريص على أولاده، حريص على أن يلتزم بما أمر الله تعالى به، مو شغل الناس. هذا صالح بنفسه الحال، صلي ويصوم ويزكي ويحج وماسك نفسه وماسك عياله، بعيد عن الشهوات، بعيد عن الشبهات، وإن وقع من الغلط أو التقصير أو النقص تاب إلى الله تعالى. هذا الحال. والقسم الأفضل وهم أناس يصلحون ما أفسد الناس، وهذه الدرجة الأعلى. وبالمناسبة يا أخوان، هذه مهمة الأنبياء، مهمة الأنبياء التي تغير بها العالم هو الإصلاح وهو الدعوة. وبالمناسبة لو تستقرأ القرآن كامل تجد أكبر قضية ركز عليها القرآن في حياة وتاريخ الأنبياء قضية الدعوة إلى الله تعالى والإصلاح، وهي الفاعلة، هي اللي تأثر. ترى صلاحك بنفسك ما يأثر في العالم. شو الحين لو تقعد أنت في المسجد هنا تتعبد مليون سنة، شارع ما يتغير لبرا، هذا بيتك ما يتغير بيتك. شوف الحرم كم يصلي فيه في رمضان، لو 3 مليون يصلون ويحجون 5 مليون، والله الأسواق اللي برا الحرم ما تغير، ما يتغير فيها، ما يتغير. صلاحك بنفسك لا يغير العالم، الإصلاح هو اللي يغير العالم. ولذلك الله تعالى في تاريخ الأنبياء ما تكلم عن صلاح الأنبياء، تكلم عن إصلاح الأنبياء. الله تعالى لما تكلم عن آدم ما تكلم عن صلاح آدم بنفسه، ولا عن عبادة آدم، ولا عن علم آدم، ولا حتى عن إبراهيم، ولا نوح، ولا موسى، ولا عيسى، ولا واحد من الأنبياء. تكلم عن قوة الأنبياء في صلاحهم، في إصلاحهم، دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. شوف إبراهيم عليه الصلاة والسلام، تكلم الله تعالى عن مناقشات إبراهيم وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. تكلم عن مناورات إبراهيم مع النمرود. تكلم عن دعوة إبراهيم في مصر. تكلم عن مناقشات إبراهيم في الشام. تكلم عن رحلة إبراهيم إلى الحجاز. تكلم عن بقايا إبراهيم وقضية النار في العراق. هذه قضايا دعوية في حياة إبراهيم هي التي تغير في تاريخ الأمة وتاريخ البشرية. إصلاح الأنبياء هو الذي يغير. موسى عليه الصلاة والسلام تكلم الله عن مناقشات موسى عليه الصلاة والسلام. قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لا أظنك يا فرعون مثبورا. هذه نقاشات موسى عليه الصلاة والسلام وحوارات موسى. تكلم عن قوة موسى عليه الصلاة والسلام. تكلم عن مناقشاته مع بني إسرائيل مع السامري مع غيره. ما تكلم عن عبادة موسى أصلا ولا تكلم عن علم موسى. كل تركيز القرآن عن الأثر الإصلاحي. نفس الشيء تعال إلى عيسى عليه الصلاة والسلام. تعال إلى النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ استقرأ تاريخ النبي صلى الله عليه وسلم. كل من تاريخ مدني إلى تاريخ مكي. الكلام عن نصائح النبي عليه الصلاة والسلام. يسمون الدعوة السرية والدعوة الجهرية وخروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وغزوات النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كله جانب إصلاحي وليس جانب أنه قاعد في المسجد ولا قاعد في المسجد. ولذلك معاداة الأنبياء كانت لإصلاح الأنبياء وليس لصلاح الأنبياء. لما عادوا النبي صلى الله عليه وسلم مو لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في المسجد ويمشي يروح بيته، لا، عادوا النبي لأنه كان يخرج فينصح الناس. وإلا إذا كان يعادون على صلاته كل الناس كانت تصلي عند الكعبة. ولقب النوفل كان يصلي، زيد بن عمرو بن نفيل كان يصلي، قس بن إياد الساعدي كان يصلي، كل العالم كان يصلي. ما يكلمون عن الصلاة، كانوا يكلمون على إصلاح. قالوا إن ابن أخيك يأتينا في نوادين، مشكلتنا مع ولد أخوك إنه يأتينا في النوادي، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغهم فإذا هو ساهق. قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا، بالليل في النوادي وفي النهار في الأسواق. هكذا كان الأنبياء. ولذلك المصلح هو اللي غير العالم. وتعرفون قصة الإمام التي ذكرها ابن عساكر في تاريخه في رسالة ابن المبارك للفضيل بن عياض مشهورة، لما كان في الثغر في طرسوس كتب إلى الفضيل بن عياض: يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك بالعبادة تلعب. يقول لما وصل الرسول حامل الرسالة إلى الفضيل بن عياض مسكها، فلما قرئت عليه: من كان يخضب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب، أو كان يتعب خيله في باطن فخيولنا يوم الصبيحة تتعب، ريح العبير لكم ونحن عبيرنا رهج السنابل والغبار أطيب. ولما قرأها الفضيل بن عياض بكى وقال: صدق أبو عبد الرحمن. قال لعلك الرجل الذي أنا قال الرسالة، قال لعلك من رواة الحديث، أحدثك بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ساق إسناده عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أريد الجهاد ولا أطيقه. هو أراد الفضيل يصدق ويثبت كلام ابن المبارك بأن بالفعل إذا إحنا ما نصلح قاعد نلعب إحنا أصلا ما راح نغير في العالم شيء. فقال لعلك من رواة الحديث أحدثك بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ساق إسناده ثم قال له: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أريد الجهاد فلا أطيقه. قال: أتقدر أن تصوم فلا تفطر وأن تصوم فلا تفطر وأن تقوم فلا تفطر؟ قال: لا يا رسول الله. قال: ولو طوقته لن تبلغ قدر المجاهد في سبيل الله. لو الله أعطاك القوة فصمت نهارك وقمت ليلك ما راح تبلغ قدر المجاهد في سبيل الله. قال: بلغ أبو عبد الرحمن هذا الكلام، بلغ ابن المبارك أنك صدق. قال: كان يقول إذا ما في إصلاح ما يتغير العالم، والله ما يتغير العالم. تقعد تبكي وتصيح بالمسجد، تروح الحرم، تقعد تبكي في بيتك، هذا نعم يسانع في الدعاء ويقوي إيمانك، لكن لازم تصلح العالم، ما يتغير العالم. ذلك قوة المصلحين بخروجهم ونصيحتهم ودعوتهم لأهل الباطل. وإن أهل الباطل لو تتركهم والله يدخلون على داخل المساجد، والله لو تتركون أهل الباطل وما تكلمون يدخلون في البيوت. اليوم دخل أهل الباطل إلى بيوتهم، خلوا عن طريق التلفزيونات والستلايتات والتليفونات، وصار الواحد بنته وهو ملبسها ومغطيها وحقها 60 جدار مسكر البيت، صار الشيطان يدخل إليها ويدخل عن طريق الفيسبوك والتويتر وكيك وغيره من البرامج لا غرفة نومها يدخلونها ويوصلونها ما يريدون ويفتحونها العالم كله. إذا ما تدفع أهل الباطل يدخلون عليه. كما قال الله تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. إذا ما ندفع أهل الصلاح بأهل الباطل الأرض تفسد. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. قال يهدم دين الناس وليس مصانع الناس. صوامع عبادات الناس، دور العبادة تهدم في حياتهم. ذلك يا أخوان الغرباء مو غريب يعني قاعد مسوي تمثل، مو غريب يعني تصير سلبي في المجتمع، مو غريب يعني انسحب، غريب يعني مصلح ما يفسد الناس. هذا معنى الغيب كما اخبر صلى الله عليه وسلم، قال الذين يصلحون ما افسد الناس. اذا الناس يفسدون، الله وفقك للهدايه لازم تصلح انت، انت قويت الله لك ما عليك منهم. الله تعالى قال بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه، يصيبه بدماغه يقتله. انت قوي وليس ضعيف انت، ولذا بمجرد حركه اهل الحق يضعف الباطل، لكن اذا نام اهل الحق تقوى اهل الباطل. عن شنو خلي اهل الباطل يتجرؤون على الدين، تجرؤوا على الشريعه، تجرؤوا على الدين، حتى تجرؤوا على الله عز وجل. خلك من الطعن في الاشخاص، صلوا للنبي صلى الله عليه وسلم وتجاوزوه، طعنوا بالله تعالى، طعنوا في دينك بسبب صمت اهل الحق، سكوت اهل الحق، خوف اهل الحق من انكار المنكر. لازم اهل الحق، اهل الحق معكم قوه، يقولون كل مبعوث وراءه قوه باعثه. حين ليش اذا جئت الى سفير دوله يتكلم كأنه طاووس؟ لانه يعرف وراء دولته اصلا، لانه هو وراه قوته. حين الشرط اللي في الشارع هو ما يتكلم من الشرط في الشارع، يتكلم انه وراه وزاره كامله. فهو لما يتكلم معك ويخاصمك مو يتكلم بشخصه، هو ضعيف لو دزه يطيح اصلا، لكن هو يتكلم لانه يعرف وراه وزاره ثم وراه دوله. فقوته بقوه من يحميه. انت قوتك بقوه الله تعالى. كل مبعوث وراءه قوه باعثه. انت وراء قوه الله تعالى، انت ما تقول شيء، انت بالحسنى لكن انكرت المنكر. لا، اذا الغرباء ما يصلحون ما افسد الناس ما تستفيد شيء. ولذلك ميزه الغرباء لما دعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال ناس صالحون قليل في قوم سوء كثير من يعصهم اكثر مما يطيعهم، ثم قال طوبى لهم، قيل طوبى شجره في الجنه وقيل طوبى بشرى لهم. على شنو بشرى؟ على شنو؟ قال طوبى لهم لانهم يصلحون ما افسد الناس. بس هذه دعوه من النبي صلى الله عليه وسلم للذين يصلحون ما افسد الناس. اذا ما تصلح ما افسد الناس ما حتستفاد الا انت اصلا، ويمكن تتحمل الاثم اصلا لانك ترى المنكرات ولا تستطيع ان تغيره. هذا يا اخوان باختصار، والا عندي كلام كثير لكثير من العلم، كلام الامام الآجري في كتابه الشريعه وكتاب الغرباء، كلام الامام الاوزاعي، كلام ابن القيم كثير عن الغرباء، وصف الغرباء. وكما قال فاذا اراد الله تعالى بالمؤمن الذي رزقه الله بصيره في دينه وفقه في سنه رسوله وفهما في كتابه واراه ما الناس فيه من الاهواء والبدع والضلالات وتنقب الناس عن الصراط المستقيم الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه، فاذا اراد ان يسلك هذا الصراط فليوطن نفسه على قدح الجهال واهل البدع فيه وطعنهم عليه وازدرائهم لهم وتنفر الناس منهم وتحذيرهم منهم. يقول على هذا الغرباء ما يتحملك، الناس قد يكرهونك، قد لا يقبلون بك، لكن الانسان يوطن نفسه على ذلك لعل الله سبحانه وتعالى ان يجعلك من الاصفياء. وجاء في روايه الامام الاوزاعي قال ان الله لن يذهب بالاسلام، الاسلام رحم يبقى الاسلام، قال ولكن يذهب اهل السنه، الناس هم اللي يبدون يتخلون عن الاسلام، لكن الاسلام باقي وينصر الله سبحانه وتعالى هذا الاسلام. ولذلك انا اقول اذا الله وفقك لخدمه الدين هذه منه من الله عليك، وخذها قاعده، الله ما هو محتاج لك اصلا، الله هذا الدين دين الله، الله قادر على ان ينصر الدين، ينزل ملائكه في الارض يخطون اصلا، هو قادر على ذلك. وقادر الله سبحانه وتعالى ان يخرج اناس مثل الصحابه واكثر، لكن الله تعالى شرفك بحمل هذا الدين والامر بالمعروف والنهي عن المنكر واصلاح الامه. شوف شو تسوي عاد، تستطيع ان تقدم شيء لخدمه هذا الدين، والا الدين ماشي اصلا. ولذلك عبر التاريخ حينما تخلى اقوام عن الاسلام قيض الله غيرهم ما في مشكله. حينما تراجع العرب في زمن من الازمنه عن خدمة الإسلام وحل الإسلام قيض الله تعالى الأتراك، طاحوا الأتراك قيض الله التتر، طاحوا التتر قيض الله العجم، طاحوا العجم قيض الله السلاجقة، طاحوا السلاجقة شالوه البرابرة، وهكذا. وشوف الإسلام، ترى الإسلام كدين الله يسخر لمن يشاء، مو مرتبط ترى لا بعرب ولا بأسماء. حتى أمهات كتب السنة اللي احنا نعتبرها مصدرنا الأساسي كل حملته من كتبه ودونه كلهم من فارس أصلاً. الإمام البخاري من البخاري، الإمام مسلم، الإمام أبو داود، الإمام الترمذي، النسائي، ابن ماجه، الحاكم النيسابوري، كل العلماء كلهم من قزوين وسجستان وفارس، ما في واحد عربي إلا قليل. والسبب في ذلك أن هذا الدين دين الله. إذا الله وفقك لخدمة الدين الله يريد بك خير، وإلا شال منك وأعطاها غيرك أصلا، فيحمل الإسلام غيرك أنت. فلذلك يا اخوان الغربة المقصود بها أن الإنسان يصلح ما أفسد الناس، هذا الذي أردت أن أصل إليه، وهو أن الغربة التي عناها النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا، يعني أتى بشيء غريب في جنسه في تعاليمه في الجاهلية، ثم بعد ذلك الناس نسوا الإسلام قليلا قليلا لانغماسهم في أمراض الشبهات والشهوات، حتى صار الذي يدعو إلى التوحيد أو يدعو إلى ما أنزل الله تعالى أو ينكر الشهوات أو ينكر الشبهات صار غريبا بين الناس. فبين صلى الله عليه وسلم أن الناس الغرباء على قسمين، غريب متمسك بالحق ساكت، هذول صالحين، والثاني غريب متمسك بالحق ناطق به، وهم الذين يصلحون ما أفسد الناس، فهؤلاء غرباء إلى أن يعيد الله سبحانه وتعالى الإسلام مرة أخرى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير. هذه نصيحة مختصرة، شرح حديث النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. نفتح المجال للأسئلة في نقاش ولا أسئلة ولا تعليق ولا تعقيب، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتعليم، جزاكم الله خيرا. في سؤال في نقاش تفضل.
جزا الله الشيخ على هذه المحاضرة القيمة الرائعة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في موازين حسناته، ولقاءنا إن شاء الله السبت القادم مع الشيخ عبد الرحمن الحيان، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شيخنا الكريم بسم الله نقدم لك هدية الشباب.
الله يجزاك.